بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. لعل هذا هو اللقاء الأخير بالنسبة لسورة طه، فأرجو الله جل وعلا أن يوفقنا الله اليوم لإنهاء ما تبقى من آيات هذه السورة الكريمة. قال الله جل وعلا فيما وقفنا إليه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذه المقطع من السورة يتكلم عن عهد الله جل وعلا لأبينا آدم. وآدم قبل أن نتكلم عن قصته هنا يجب أن نستصحب ما من الله جل وعلا به عليه. وفائدة هذا الاستصحاب أن الإنسان أحيانا إذا رأى كلام الله عن أحد أنه وقع منه الخلاف الأولى أو وقع منه المعصية، يقع في نفسه شيء من غير أن لا يشعر في النفس من ذلك المذكور. فسدا لهذا الباب اتباعا للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. من هذا الباب قال نقول إن آدم عليه السلام فضله الله بأمور لم يعطيها أحدا من الخلق، لا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذه الأمور منها أن الله جل وعلا خلقه بيده، وهذه خصيصة له من دون سائر بني آدم، ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها، وهي أربع خصال لم تعط لأحد غيره عليه الصلاة والسلام. هذه واحد. الأمر الثاني أن وجهه، وهذا مر معنا، وجه آدم منتهى الكمال البشري، منتهى الكمال البشري. وقلنا إن يوسف على أعطي شطر الحسن، أي شطر الحسن ممن؟ من آدم عليه السلام، شطر حسن آدم. هذا آدم عليه السلام قال الله ولقد عهدنا. كلمة عهدنا عهد لفظ استخدم في التعظيم في التفخيم، ولا يحب أن يقوله الفرد من الناس: عهدت إلى فلان أن يفعل كذا. وإن كان مستخدما في اصطلاحات المؤرخين، لكن أرى أن لا يستخدم وأنه يتعلق بذات الله، لكني لا أجزم أنه لا يجوز. والله يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل موسى، من قبل خبره، من قبل هذا كله الذي قصصناه عليك، فنسي ولم نجد له عزما. عبر الله هنا بماذا؟ بنسيان. وقال بعد آيات فعصى، وهذا أشكل على العلماء، هل تنسب المعصية لآدم أو لا تنسب، مع أن الله صرح بها. لكنني أقول في كلام لابن العربي في أحكام القرآن جيد عظيم، فحواه أراد أن يقول ذلك العالم الجليل، أن كلام الله عن آدم غير كلامنا نحن عن آدم. فكلام الله جل وعلا عتاب فيه شيء من التثريب، لكن خطاب رب لعبده. أما نحن أبناء لآدم، أبناء لآدم، فنتكلم عن أبينا النبي بأدب. ونبوة آدم ثابتة. قيل يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. الحديث صحيح. الله هنا يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما العهد الذي عهده الله لآدم؟ بالاتفاق أن لا يأكل من الشجرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع كبرا. والخطايا يا بني قد مر معك أصولها ثلاث، أصول كل خطيئة ثلاث: الكبر والحسد والحرص. فوالله ما عصى الله أحد إلا من باب هذه الثلاث، من واحدة من هذه الثلاث: الكبر أو الحسد أو الحرص. فالحرص باب للشهوات، والحسد باب للبغي، والكبر باب للبغي والشهوات وباب لرد ما جاء الله جل وعلا به. ولا يعصى الله إلا بإحدى هذه الثلاث، كل المعاصي تندرج في هذا الباب. يقول ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا، أي إبليس، عدو لك ولزوجك، ولم يقل ولزوجتك. والأفصح أن يقال في المرأة زوجة، ولا يعني لا يقال زوجته، يقال زوجه. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، آدم وحواء، من الجنة فتشقى. وقول الله من الجنة إحدى الأدلة على أن المقصود بها جنة عدن، لأنه لا يستقر في الذهن هنا إلا جنة عدن. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وجاءت فتشقى بلفظ الإفراد، وهذا يدل على أن المرأة تبع للزوج، وأن الإنسان الرجل هو المكلف بالشقي. ومعنى الآية أن الجنة يا آدم كفيت أن تعمل فيها وتكد على أهلك، فخروجك منها سيدفعك إلى الكد والسعي في طلب الرزق وقوت أبنائك وأهلك. فلا يخرجنك الشيطان منها فتشقى ويصبح تبحث كما يقال عرق الجبين، وتذهب وتكد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق جليبيب: اللهم لا تجعل عيشهما كد وصب عليهما الخير صب. والمقصود لم يقل الله فتشقيا، لأن الرجل هو الأصل في الكد. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال الله: فوسوس لهما الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ شجرة الخلد هذا باب الحرص، هذا باب الحرص. قبلها قال الله جل وعلا يرغب آدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. واضح؟ إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال الله بعدها: فوسوس لهما الشيطان. نقف عند هذه: لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. نفك المفردات. الجوع معروف عدم الأكل. الأصل ماذا يقابل الجوع؟ الأصل ماذا؟ لا، ماذا يقابله يعني قرين له؟ العطش. يقال فلان جائع وفلان عطشان. أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لم يقول الله ولا تعرى، عدم الظمأ، أتى بالعري، وقال: وأنك لا تظمأ فيها، لا تعطش ولا تضحى. ضحي الإنسان بمعنى برز للشمس، ولهذا يقال لوقت ظهور الشمس واشتدادها ضحى. هذا عند البلاغيين يا أخي يسمى تطابق تضاد، يسمى تطابق تضاد. والمعنى أنهم يقولون إن الله عدل عن قوله ألا تجوع فيها ولا تظمأ، ما قال لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولم يقل تعرى مقابل الظهور للشمس. قالوا لأن العري جوع الظاهر، وعدم الأكل جوع الباطن، وعدم الشرب حر الداخل، والظهور للشمس حر ماذا؟ حر الظاهر. واضح؟ الجوع عدم الأكل في الباطن جوع الباطن، عدم الأكل جوع الباطن، والعري جوع الظاهر، وعدم الماء الذي هو الظمأ حر الداخل، والظهور للشمس حر الظاهر. فهذا يسمى تطابق تضاد، يسمى تطابق تضاد. وأهل اللغة إذا ذكروا هذا في القرآن يعرجون على بيتين للمتنبي. المتنبي شاعر عباسي كان مشهورا بالإغراق في الغرور والكبر عياذا بالله، وهو القائل عن نفسه: أي مكان أتقي وأي عظيم أتقي وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. ومن دون له سيرة ولا أتحمل وزر نقل يقول إنه لم يسجد لله قط، لا يعرف له أنه كان يصلي. هذا الرجل كانت فيه أنفة عجيبة، فكان ينشد شعره بين يدي سيف الدولة الحمداني وهو جالس، ودعه بقصيدة بعد أن اشتد عليه خصومه وحرق الباه ممن قلبه شبم، شبم بمعنى بارد: ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ما لأكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نختصم. الآن هذا يتكلم بين يدي أمير، فبدلا أن يصرف الكلام إلى مدح الأمير صرفه إلى نفسه: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. هذه جملة أبيات قالها بين يديه، ترك حلب ديار بني حمدان واتجه إلى مصر أيام حكم كافور الأخشيدي. كان كافور فطنا سياسيا، هذه الفطنة جعلت كافور يقرب المتنبي بالقدر الذي يستفيد منه، وكان المتنبي يلح عليه يطلب ولاية فلا يعطيه. فلما سأل بعض خواص كافور عن سبب منعه الولاية للمتنبي قال هذا انظروا ماذا يرى في نفسه وهو شاعر، هذا كيف لو أعطي ولايته ماذا سيفعل؟ سيطغى. والمتنبي أصلا قال ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد. والعاقل لا يستخدم من هو أعظم منه، العاقل لا يستخدم من هو أعظم منه، لأنه قد ينقلب عليك فيأكلك. نعود للقضية مع دخل المتنبي بالآيات. قلنا هذا التضاد في التطابق. وقف المتنبي ذات يوم في حرب تسمى الحدث الحمراء لأبي سيف الدولة الحمداني، انتصر فيها، فقال قصيدته الشهيرة التي مطلعها على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم، حتى وصل إلى بيت يمدح ممدوحه قال وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كل ما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. فقالوا إن الحمداني استدرك على المتنبي هذا البيت، فأفهمه المتنبي بمراده الذي هو بين أيدينا الآن بما يسمى تطابق ماذا؟ تطابق التضاد، فجعل كل مصرعي بيت بما يلائمه، وهذا مأخوذ من نسق القرآن حتى يعلم أن القرآن في المرتبة الأعلى من الفصاحة، وما جاء أحد بأسلوب ولن يأتي كما قال الله يرقى على أسلوب ماذا؟ على أسلوب القرآن، فكلهم أصلا مغترف من أسلوب القرآن أنكر ذلك أو اعترف. نعود لما نحن فيه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. هذا حرص، لأن كل ثمار الجنة أباحها الله جل وعلا لآدم، بقيت ماذا؟ بقيت شجرة. فدخل إبليس على أبينا آدم من باب الحرص، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طبعا وافق لأنه ما بعد يدل عليها، قال الله فأكل ألف التثنية آدم وحواء فأكلا منها من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. وتسمى السوءة سوءة، تسمى العورة سوءة، لأنه يسوء المرء إظهارها، يسوء المرء إظهارها، الإنسان لا يرضى بالعاقل بظهورها. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، طفقا بمعنى بدعا، من أفعال الشروع عند النحويين تعمل عمل كان إلا أنه يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية. يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال الله وعصى آدم ربه فغوى، هذا نص. قال بعضهم خلاف الأولى، خرجه بعضهم قبل أن ينبأ، قال بعضهم صغائر تقع من الأنبياء الصغائر، بكل قال العلماء وأنا أجنب نفسي، لكن أقول إذا تكلمنا عن الأنبياء نتكلم بنفس طريقة القرآن، ولا نحرم أنفسنا في الكلام عن أنبياء الله جل وعلا إلا بما حكاه الله جل وعلا عنهم تعدبا مع أبينا عليه الصلاة والسلام ومع غيره من إخوانه وأبنائه من الأنبياء. نعود فنقول قال الله فعصى آدم ربه فغوى، ثم قال الله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هنا لا تفهم أن الهبوط الأمر بالهبوط عاقبة للتوبة، وإنما قدم الله التوبة حتى يبين لك لا تسترسل فيما بعد، ترى هذا النبي تاب الله عليه، واضح؟ فقال اهبطا منها جميعا، ليست مفرة على التوبة، مفرة على ماذا؟ على ماذا؟ على المعصية، لكن جعل الله التوبة قبلها والاجتباء والهداية حتى يريحك في تلقي الخبر وأن هذا النبي الصالح تاب الله عليه، كمن تريد أن تخبره بأن قريبا له أصابه مكروه، فقبل أن تخبره أن ابنه دهمته سيارة مثلا قل له ترى الابن بخير وعافية ولله الحمد الآن، ثم ممكن أن تقص عليه كيف دهمته السيارة، لكن لا تبدأ بالأول، فإن هذا يجعله في رعب ينتظر النتيجة. فأسلوب القرآن قدم النتيجة، الله يقول لنبيه عفى الله عنك ثم أعطاه العتاب، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لكن لا تخشى من هذا العتاب فقد قدمنا عفى الله عنك هنا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فرفع الله. إن الإضافة هنا إضافة تشريف، والمقصود برزق ربك أن الرزق قسمان، رزق لأهل الكفر وهو من الله لكن لا يضاف إلى الله إضافة تشريف. لماذا؟ لأنهم يشوبونه بطرائق محرمة، أهل الكفر والفجور والمعاصي يشوبون رزقهم بطرائق محرمة، فلا ينسب إلى ماذا؟ فلا ينسب إلى الله. وأهل الصلاح وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم إنما رزقه مباحا حلالا طيبا، فلذلك أضيف إضافة تشريف إلى الله. ورزق ربك خير وأبقى، فبعد أن طمأن الله جل وعلا نبيه على الرزق وأن ما كان لك سيأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن تناله بقوتك، قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والاصطبار حبس النفس على شيء معين. ومن أعظم ما يمكن أن تراه عيناك شخص قد احدودب ظهره وظهر الشيب في مفرقه، يتكئ على عصاه يطوف في حيه أو في مقر سكنه يأمر أهله بالصلاة. هذا المنظر إذا رأيته يفيء إلى ذهنك قول الله جل وعلا عن نبي الله إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقد كان هذا المنظر تراه كثيرا في الأحياء القديمة وفي المشايخ الكبار سنا، ولو لم يكونوا شيخ سنا ليس شيخ علم، تراه يذكر من حوله بالصلاة في غدوه ورواح، وهذا فيه دلالة وأمارة على القرب من الرب تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله جل وعلا واصطبر عليها أن الصلاة تحتاج إلى نوع من المصابرة، ولهذا قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نقول واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نسألك العبادة، كلفناك بأن تعبدنا ووعدناك بأن نرزقك، فلا تنشغل بما وعدناك فيه عما طلبناه منك. أعيد، الله جل وعلا وعد عباده الرزق وطلب منهم العبادة، فلا ينشغل بما وعدهم عما طلبهم، وإنما انشغل بما يعينك على آخرتك وهي العبادة عما تكفل الله جل وعلا لك به. ولا يعني هذا أن الإنسان يبقى قعيدا في بيته، لكن إذا سعى يسعى بقدر، وإذا أعطي من الدنيا لا ينبغي أن تقع في قلبه موقعا متأصلا جدا يخرجه عن طاعة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعاقبة كل شيء مآله، لكن ما تذكر في كلام الله في الغالب في الخير. ومعنى والعاقبة للتقوى أي أن التقوى سبيل للعاقبة الحسنة، ومعنى قول الله والعاقبة للتقوى أي أن التقوى سبيل وطريق للعاقبة الحسنة. ثم قال الله جل وعلا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. لولا هنا بمعنى الحظ وليست امتناع لوجود، معنى لولا هلا. وهذا قاله الكفار عياذا بالله كأنه لم يكفيهم القرآن، ولهذا قال الله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. والمقصود أنهم يقولون نريد بينة، فالله جل وعلا يقول أولم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ما هو الذي فيه بينة ما في الصحف الأولى؟ القرآن. فالله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا على الكتب التي سبقت، فكلها أخبرت بنزوله، والقرآن حوى مجملها وما دلت عليه وما أشدت إليه، وهو المهيمن عليها. فإذا كان لم يكفهم القرآن فلن يكفهم شيئا أبدا، وإنما يقولون هذا عنت، بل القرآن هو خاتم الكتب السماوية المنزلة وهو المهيمن عليها. نعته الله جل وعلا بقوله أولم يكفهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. الصحف الأولى ما سبق من التوراة والإنجيل والزبور، وبينتها والحجة المهيمن عليها هو القرآن. ثم قال الله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية تبين أن الحجة في بعث الرسل، وأنه لولا أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لكان للناس حجة على من؟ على ربهم. ولهذا قطع الله المعاذير وألقم الله جل وعلا الحجج ما ألقمها بقوله جل وعلا وقالوا لو بإرساله للرسل وإنزاله للكتب، وقالوا لولا أنزل، وقالوا أرسل إليهم رسل من قبلك، يعني ذكروا الرسل، قال الله جل وعلا من قبل أن نذل ونخزى، فطالبوا بالرسل قبل أن يطاع عليهم الذل والخزي، وقد أرسل الله الرسل فلم يبق لهؤلاء القوم أي حجة. ثم قال الله على لسان نبيه يختم هذه السورة المباركة قل كل متربص فتربصوا. والآية من أعظم دلائل التوحيد. لماذا من أعظم دلائل التوحيد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه ومن آمن معه مثل هؤلاء في الانتظار، مثل هؤلاء في الانتظار. قل كل متربص، أنا وأنتم ننتظر، أنا وأنتم متحفز للنهاية، أنا وأنتم مترقب لما سيكون، ولا يترقب لما سيكون ويتحفز لما سيقع إلا من كان لا يملك من الأمر شيئا، وإلا لو كان يملك من الأمر شيئا لقضاه وانتهى، لقضاه وانتهى. تدخل دارا أنت ورفقتك وليس مع أحد منكم مفتاح، فكلكم مشتركون تنتظرون صاحب الإذن صاحب المفتاح ليدخلكم، ولو كان مع أحدكم مفتاحا ففتح الباب وانتهى الأمر. فهذا النبي يقول أنا عبد مثلكم، أنا بشر مثلكم، أنا أنتظر كما تنتظرون. قل كل متربص حتى يبقى الكمال المطلق للرب جل جلاله. قل كل متربص فتربصوا. فإذا انتظرتم ما انتظرنا فستعلمون يقينا من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لا يفهم أن أصحاب الصراط السوي مغاير لمن اهتدى. الله لا يتكلم عن فريقين، يتكلم عن طريق وسالكيه. وعيد قول الله جل وعلا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، لا يتكلم الله جل وعلا عن فريقين، إنما يتكلم عن طريق وسالكين لذلك الطريق. والمعنى أحيانا يوجد طريق سالك، يوجد طريق سالك صحيح مستقيم، ولا يوجد سالكون له. فالله جل وعلا يقول لهؤلاء الكفار على لسان النبي ستعلمون الطريق السوي الحقيقي الذي هو طريق الإيمان، والسالكين لهذا الطريق الحقيقي الذين هم أهل الإيمان. فمن يعبر بها للعاقل، وإنما كسرت هنا لالتقاء الساكنين، كسرت هنا لالتقاء الساكنين، ومن اهتدى كسرت لالتقاء الساكنين، لأن الهمزة التي بعدها همزة وصل والهاء لا تنطق والهاء ساكنة. فنعود فنقول الله جل وعلا لا يتحدث عن فريقين، إنما يتحدث عن طريق ومن سلكه. قد يأتي في الأنفس، وهذا من ربط صور القرآن بعضها ببعض، قد يأتي في النفس الذين يقرؤون القرآن متى يأتي هذا، ينتهي هذا التربص، إلى متى هذا الانتظار، متى سيكون، أسئلة ترد. فستعلمون متى نعلم، ما الآية، ما السورة التي بعد طه؟ أجيبوا الأنبياء، ما فاجعة الأنبياء؟ اقترب للناس حسابه. جواب للأخير هنا، ليس ببعيد هذا التربص، ليس ببعيد هذا التحفز. ولهذا قال الله بعد في الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهذا من التناسب ما بين صور القرآن الكريم، ما تناسب ما بين صور القرآن الكريم. هذا جملة ما يمكن أن يقال إجمالا عن هذه السورة المباركة. جملة الفوائد فيها أن يعلم أن القرآن معجز في ذاته، وهذا الإعجاز ذكره الله جل وعلا هنا تشويقا في ثلاث مراحل. ذكره في أول السورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وذكره قبل النهايات وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وذكره هنا أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. في الثلاث المواضع ذكر الله جل وعلا القرآن ليبين رفيع قدره وعظيم شرفه، وقد قال في نص شرف القرآن وإنه لذكر لك ولقومك، أي ولشرف لك ولقومك، وسوف تسألون عنه. هذه واحدة. ذكر الله جل وعلا في هذه السورة المباركة إجمالا خبر كليمه موسى ونبيه آدم عليهم الصلاة والسلام، ولم يذكر الله في هذه السورة قصة أحد من الأنبياء غير موسى وغير آدم. والعجيب أنه ليس في القرآن سورة اسمها سورة موسى، رغم أن موسى عليه السلام ذكر في أكثر من موضع. وهذا إن صح التعبير يدخل فيما قلناه سابقا، إن الله جل وعلا لا يعطي أحدا كل شيء. إنما ذكر يونس بأنه عاتبه عتابا شديدا فسميت سورة باسم يونس، واضح؟ ذكر موسى كثيرا في القرآن لكن لم تسمى سورة باسمه عليه السلام. سمي نبينا صلى الله عليه وسلم سميت سورة باسمه، سورة محمد تسمى أحيانا سورة القتال، لكن هذا يجعلك إذا طبعا قلنا تسمية القرآن هذه تسمية توقيفية مبنية على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي مبنية على يعني على أمر الله من حيث الجملة. لكن عموما ثمة ملحوظات يقع عليها المرء تبين له كيف أن الله جل وعلا يوازن بين عباده. والله يقول ولو بسط الله لعباده في الرزق لبغوا في الأرض. والمقصود أن حتى الناس لو تأملتهم تجد من أعطي عافية ومال يحرم من أشياء أخرى قد لا تظهر لك، ومن أعطي قلة مال قد يعطى أولاد، وقد يوجد أحد عنده أموال يتمنى الولد، وقد يوجد مبتلا لكنه معطى أمور أخرى غير التي فيها بلاءه. وقل ما ترى عبد إلا وفيه أثر نعمة وأثر ابتلاء، لا نقول نقمة، يبتليه الله جل وعلا به. فإن لم يحسن التعامل مع ذلك الابتلاء انقلب إلى نقمة، وإن أحسن التعامل انقلب إلى عافية ورفع درجات. لكن من العبد الخالص الذي أراده الله الذي يستحق أن يفوز بجائزة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ هو من كان قلبه بصرف النظر عن ماله وولده ومسكنه وجاهه وعلمه، من كان قلبه معظما لله، من كان قلبه معلقا بالله. لا يوجد أحد حي ما يملك قلب. يتفاوت الناس في المال في الولد في العلم في الطول في القصر، لكن لا يوجد أحد حي لا يملك قلبا. نريد من كل من يشاهدنا ويسمعنا ويقرأ دروسنا ونحن في المقام الأول في يعني نتعظ في أن الغاية من خلقنا أن تعترف قلوبنا بخالقها وتذعن له وتعبده وحده. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا يوجد أحد ساد وعنده ما ليس عندك، عنده قلب وعندك قلب، وهو مقام التحاكم وموئل العبادة، وإليه يعني هو موضع محبة الله وبغضه عند أهل الكفر وطاعته ومعصيته عند العصاة. فكل الأمور معلقة بمدى اتصال هذا القلب بالخالق، وما الجوارح إلا شواهد ودلائل وقرائن على مدى اتصال القلب بالخالق. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا، ونفعنا الله وإياكم بما علمنا، صلى الله على محمد وعلى آله. وأرجو أن يكون فيما قلناه في سورة طه نفعا لمن سمعنا وشهدنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي